أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1249: إذا كان رأس ماله 100 دينار مثلا، فاستأجر دكانا 10 دنانير واشترى آلات الدكان 10، وفي آخر السنة وجد ماله يبلغ 100، كان عليه 5 آلات فقط ولا يجب إخراج 5 أجرة الدكان، إلى آخر المسألة. تقدم في مقدمات بحث الخمس، وهكذا في مسألة 1217، أن من جملة المؤن المستثنات من الربح مؤونة تحصيل الربح، وهي عبارة عن كل ما يصرفه الإنسان في سبيل تحصيل الربح من الضرائب والرسوم التي تأخذها الحكومة مثلاً، وأجرة الحارس والسائق والعمال، وأجرة الدكان والمخزن والسيارات التي تنقل البضاعة، وقيمة فواتير الماء والكهرباء والغاز، وأجرة تصليح المعدات، وهكذا النقص الذي يدخل على المصانع والمعدات والآلات والسيارات التي تستعمل في سبيل تحصيل الربح، كل ذلك يستثنى ويعتبر من مؤونة تحصيل الربح. ثم إن هذه المؤن إن استدانها المكلف استثنى مقدار قيمتها، مقدار الدين، من الأرباح قبل تخميسها، ويخمس الباقي بعد مؤونة سنته، وإن صرفها من الأرباح مباشرة لا يجب الخمس فيما صرفه، وإن صرفها من مال مخمس أو لا خمس فيه كالميراث والمهر استثنى مقدارها من الأرباح في آخر السنة، كما تقدم في مسألة 1220، وهكذا تقدم في تنبيهات مسألة 1217. هذا كله تقدم ولا جديد فيه. كما تقدم أيضا في مسألة 1219 أن رأس مال التجارة هو ليس من المؤونة المستثناة على رأي سماحة السيد، فيجب تخميسه إذا اتخذه من الأرباح. والسؤال هنا: هل أن ما يشتريه المكلف من أثاث للمحل التجاري وهكذا من الأبواب والشبابيك والديكورات التي يزين بها المحل ويحسنه لأجل ترغيب المشتري في الشراء، وهكذا ما يدفعه من سرقفلية للمحل، هل هذا يعد من رأس المال وبالتالي يجب فيه الخمس لأن رأس المال ليس من المؤونة المستثناة، أو أن هذا يعد من مؤونة تحصيل الربح وبالتالي لا خمس فيه؟ الجواب: هذا تقدم في تنبيهات مسألة 1217، حيث ذكرنا أن ما يصرف وليس له بدل أو يعد تالفا عرفا بحيث ليس للبدل قيمة معتد بها، ومثلت قلت مثل السقوف الثانوية وبعض الديكورات، هذه إلها قيمة، لكن هذه قيمتها يعني إذا أراد يبيعها تكاد تكون لا قيمة لها، هذه بعد فتحها السقوف الثانوية أو الديكورات هذه بعد تقريبا تعد تالفة، فإذا لم يكن لهذه الأمور، هذه المؤن أو الأثاث، إذا لم يكن له قيمة لم يكن له بدل أو كان له بدل ولكن بدله لا قيمة له معتد بها، فقلنا هذا يعد من مؤونة تحصيل الربح وبالتالي لا خمسة فيما يصرف عليه. وأما ما له بدل وتحفظ ماليته إلى بدل وإلى قيمة معتد بها كالذي يصرف قلنا في أثاث المحل والآلات والمعدات وأجهزة التبريد وما شابه ذلك، هذه كلها إلها قيمة، لا راد بيعها إلها قيمة وقيمتها معتد بها. فهذه قلنا إن اشتراها من أرباح سنته وجب الخمس فيها بقيمتها الفعلية عند حلول رأس السنة، قيمتها الفعلية قد تكون أكثر من قيمة الشراء وقد تكون أقل وقد تكون مساوية. وإن اشتراها بمال مخمس جاز له استثناؤها إذا اشتراها بمال مخمس ونقصت قيمته استثنى النقص من الأرباح قبل تخميسها، إذ يعتبر النقص من مؤونة تحصيل الربح كما ذكرنا سابقا، وهذا كله لا جديد فيه. الجديد في هذه المسألة هو السرقفلية، هذا ما يدفعه سرقفلية، هل يخمسه أو لا يخمسه، يعني هل يعد من مؤونة تحصيل الربح مثل أجرة الدكان وبالتالي لا يخمس ما يدفعه سرقفلية، أو لا يعد من رأس المال فيجب فيه الخمس. وهذا هذا المطلب الجديد هنا، هو تطبيق في الحقيقة مو مطلب جديد، تطبيق لتلك الكبرى التي تقدمت. السرقفلية والمرشن المقصود من عندها، السرقفلية من المعاملات الشائعة بين التجار والكسبة في زماننا هذا، وتعني أن يتنازل المستأجر عما تحت يده بإيجار المحل، محل تحت إيده فيتنازل عنه بإيجاره لآخر أزاء مقدار من المال يتفق عليه الطرفان، هو المحل مأجر من مالكه فيجي أجر لشخص آخر، يتنازل عن هذا الحق لشخص آخر مقابل مبلغ من المال، فهو مثلا مأجر ب100,000 من المالك، يأجر على شخص آخر 200,000، يتنازل عن هذا الحق مقابل هذا الدكان مقابل مبلغ من المال. وكذلك تطلق أيضا على تنازل المالك للمستأجر عن حقه في إخراجه من المحل أو زيادة بدل الإيجار بعد نهاية السنة، مستأجر المالك إلى حق أن يطلع المستأجر وقت اللي شاء ما دام لا يوجد شرط بينهما، فالمستأجر ماذا يفعل؟ يدفع مبلغ من المال، يدفعون 5 ملايين 10 ملايين حسب المتفق إلى المالك مقابل أن يتنازل عن حقه في إخراجه من المحل متى ما شاء، إلى بعد مالك حق تطلعني، فيبقى هذا في المحل وبالتالي يحق له أن هو يبقى أو يدفعون له سرقفلية آخر ويخرج منه. إذن لها إطلاقان هذا السرقفلية، إطلاق الأول أن المستأجر يتنازل عما تحت تصرفه بإيجار المحل إلى شخص آخر، والإطلاق الثاني أن يدفع مبلغ من المال إلى المالك كي يتنازل عن حقه في إخراجه من المحل أو زيادة بدل الإيجار عنه عليه، وما أجر بمية يقول أبقى على 100 أنا بعد أنطيك 5 ملايين غير الأجرة 100، هاي 5 ملايين لمن يعطيها؟ حتى ما تزود علي الإيجار، يبقى الإيجار ثابت 100,000. هذا هو معنى السرقفلية، هذه السرقفلية التي يدفعها هل يجب فيها الخمس أو لا يجب، هذا الذي يدفعه للمالك أو يدفعه لغير المالك، غير المالك أنا أريد أدفع سرقفلية لهذا المستأجر على مود يفرغ للمحل أخذ من عنده، فهذا الذي أدفعه هل يعد من مؤونة تحصيل الربح مثل أجرة المحل وبالتالي لا خمس فيه أو يجب فيه الخمس. سمعت السيد يقول: إذا كانت السرقفلية التي دفعها للمالك أو غيره توجب له حقا في أخذها من غيره، وجب تقييم ذلك الحق في آخر السنة وإخراج خمسه كما هو الغالب. نوعا لما أخذ محل السرقفلية يكون لي الحق في ذلك المحل، وهذا إلى قيمة الحق محفوظة، بإمكاني أن أبيع هذا المحل، ما يعبرون عنه بيع ومو بيع، والسرقفلية هذا أنا أتنازل عن حقي في هذا المحل باعتبار أنا مستأجر لشخص آخر، فهذا الحق إلى قيمة، لهذا هم يتداولونه فيما بينهم، فعادة يكون له قيمة. إذا كان له قيمة يقدر قيمة ذلك الحق في آخر السنة ويخرج خمسها. هسه ربما تزيد هذه القيمة على مقدار ما دفعه في السرقفلية، ربما تنقص ربما تكون مساوية. وأما إذا لم توجب له حقا، ما دفعه السرقفلية لا يوجب له حق، فلا يخمس ما دفعه بإزائها، وإنما يعد هذا من مؤونة تحصيل الربح مثل أجرة الدكان. قال: إذا كان رأس ماله 100 دينار مثلا، فاستأجر دكانا 10 دنانير واشترى آلات للدكان 10، وفي آخر السنة وجد ماله يبلغ 100، كان عليه 5 آلات فقط، إنه رأس المال فارضين مخمس 100، فبقى ما زاد هذا. طيب هاي الآلات اللي اشتراها تعد من مؤونة تحصيل الربح أو يجب تخميسها؟ يقول: هذه يجب تخميسها، فيخمس الآلات فقط، ولا يجب إخراج 5 أجرة الدكان. الآلات ليش خمسها؟ قلنا هذا الذي يدفعه وله بدل، وبدله له قيمة معتد بها، يجب تخميسه بقيمته الفعلية، ولا يجب إخراج 5 أجرة الدكان، لأن يعني أجرة الدكان ليس لها بدل، فتعد من مؤونة تحصيل الربح. وهكذا قلنا الفواتير وأجرة العمال وغير ذلك، كلها هذه من مؤونة تحصيل الربح تعد، ولا يجب إخراج 5 أجرة الدكان لأنها من مؤونة التجارة، يعني من مؤونة تحصيل الربح. وكذا يعني لا يجب تخميس أجرة الحارس والحمال والضرائب التي يدفعها إلى الحكومة، هذه كلها لا خمس فيها لأنها من مؤونة تحصيل الربح. السرقفلية شنو يقول بها تفصيل؟ والسرقفلية التي يدفعها للحصول على الدكان فإن هذه المؤن مستثناة من الربح، والخمس إنما يجب فيما زاد عليها كما عرفت. الخمس يجب بعد إخراج مؤونة تحصيل الربح ومؤونة السنة، بعد ذلك الفاضي يخمس. نعم، إذا كانت السرقفلية التي دفعها إلى المالك أو غيره، كما لو دفعها للمستأجر، واحد مأجر من المالك، أنا أجي قلت نازل مقابل مبلغ من المال، يتنازل خليل المحل، أوجبت له حقا في أخذها من غيره، هي وجب تقويم ذلك الحق في آخر السنة وإخراج خمسه، فربما تزيد قيمته على مقدار ما دفعه من السرقفلية، وربما تنقص وربما تساوي، ما دام له حق كما هو الغالب قلنا، فعند ذلك يقيم ذلك الحق ويخمسه، لا يعد هذا من مؤونة تحصيل الربح لأنه له بدل، وبدله له قيمة، بدله هو هذا الحق الذي دفعه فيكون له قيمة، بالتالي ما دام توجب له حقا فهذا الحق إلى قيمة، فما دفعه يكون له بدل، مثل الأثاث، من يشتري الأثاث أثاث بدل لما دفعه، والأثاث له قيمة فيجب تخميسه. مسألة 1250 تشتمل هذه المسألة على 3 نقاط. النقطة الأولى: إذا حل رأس سنته ولم يخمس الربح ثم دفعه من أرباح السنة الثانية، لا يحسب ذلك من المؤونة، ووجب عليه إخراج 5 ما يدفعه 5 إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا تلف الربح السابق فما يدفعه حينئذ وفاء للخمس الذي تعلق بذمته هذا يعد من المؤونة ولا يجب فيه الخمس. حيث تقدم أن وفاء الدين يعد من المؤونة إذا تلف ما بأزائه، وهذا كله تقدم في النقطة السادسة من المسألة 1247. ونفس الكلام أيضا يأتي إذا اشترى عينا كبستان للاستثمار وأراد إخراج خمسه من أرباح السنة اللاحقة، من أرباح السنة الثانية، من أرباح السنة اللاحقة، فقلنا هنا ما يدفعه لا يعد من المؤونة ما دام البستان باقيا وموجودا، لا يعد من المؤونة، فيجب تخميس ما يدفعه، هذا الأرباح اللي يدفعها يكون يخمسها أو يخمس بدلها من العين. إذا لم يخمس الأرباح سوف يصير خمس ذلك البستان من أرباح السنة الثانية، فيجب تخميسه بقيمته الفعلية. وقلنا معنى ذلك أن البستان إذا ارتفعت قيمته فسوف يخمس ذلك الخمس ويخمس، يعني خمس البستان، ويخمس قيمة الارتفاع أيضا رغم أن العين لم تكن للتجارة، فالقيمة يخمسها وإن لم يبع البستان. هذا معنى نتيجة، هذا هو معنى أن يخمسه بقيمته الفعلية. وقلنا إذا أراد المكلف أن يتخلص من تخميس القيمة، الزيادة في القيمة السوقية لهذا البستان، فالطريق الشرعي له هو أن يخمس الأرباح قبل أن يدفعها لتسديد دين البستان، اللي هي الطريقة الأولى التي ذكرناها، أن يخمس الربح ثم يدفعه لتسديد الدين، فيكون البستان قد اشتراه بأموال مخمسة، فيكون البستان خالص بعد ما يتعلق بعين البستان الخمس بمقدار خمسه، فيكون خالصا، وحينئذ حتى لو ارتفعت قيمته لا يجب إخراج خمس ارتفاع القيمة لكون العين ليست معدل التجارة حتى يخمس ارتفاع القيمة. نعم إذا باعه فيخمس قيمة الارتفاع لما تقدم من أن عين المشترات يعني التي حصل عليها بالاكتساب ولم تكن للتجارة، إذا زادت قيمتها وباعها يخمس تلك الزيادة. هذا كله تقدم في مقدمات هذه المسائل، وتقدم في مسألة 1247، ولا يوجد جديد في هذه المسألة، يعني في هذه النقطة. قال: إذا حل رأس الحول فلم يدفع خمس الربح ثم دفعه ولو تدريجا من ربح السنة الثانية، لم يحسب ما يدفعه من المؤن، يعني بالتالي يجب تخميسه، هذا لا يعد من المؤونة، إلا مع تلف الربح السابق عينا وبدلا، إذا الربح السابق عينة تلفت أو إذا اشترى به شيء ذلك الشيء أيضا تلف، فما يدفعه لتسديد العين هذا الدين هذا يعد من مؤونة السنة. إن قلنا أن الديون إذا لم يكن ما بأزائها موجودا تلف ما يقابلها فتعد من أرباحي، تعد من المؤونة، وبالتالي لا يجب فيها الخمس، وإن كان ذلك البدل هو ليس للمؤونة ما دام تلف فتسديد الدين يعد من المؤونة، كما لو اشترى سيارة مثلا وتلفت السيارة، اشتراها بالقرض بالدين اشتراها وتلفت ثم سددها من أرباح السنوات اللاحقة، فما يدفعه لا يجب فيه الخمس بل يعد من المؤونة. وهكذا إذا اشترى عينا، قلنا هذا عبر عنه عينا، قلنا مثل البستان اللي مثلنا له، بل عفوا عينا يعني المال هو نفسه تلف، الأموال تلفت، هاي اللي يريد يدفع خمسها من أرباح السنوات اللاحقة هذه تلفت، أو عينها أو بدلها تلف بأن اشترى بستان من الأرباح وتلف ذلك البستان، فما يدفعه لتسديد البستان قلنا هذا يعد من المؤونة، هذا معنى عينا وبدلا. عينا يعني هي الأرباح تلفت عدة 100 مليون ما خمسها، يريد يخمسها من أرباح السنوات اللاحقة. قلنا هنا ما يدفعه لازم يخمسه، هذا اللي عبرنا عنه خمس الخمس، قلنا واحد من موارد خمس الخمس هو هذا، فيخمس الربح ويدفع. إذا كانت تلك 100 مليون تلفت سرقوها منه، فما يدفعه يعد من المؤونة، بعد ما يحتاج يخمسه يلا يدفعه، وإنما هو يضمن الخمس، إذا تلفت يضمن الخمس ما دام حلق السنة وما خمس يضمن الخمس، فحينئذ ما يدفعه من أرباح السنوات اللاحقة يعد من المؤونة، لا يجب تخميسه. زين، قال إلا مع تلف الربح السابق عينا، هو الربح نفسه يتلف، وبدلا، يعني بأن اشترى بالربح السابق شيء كالبستان ثم تلف ذلك البستان، اشترى بالهذا وأراد بتلك الأموال غير المخمسة بتلك الأربعة وتلف ذلك البستان، فهو ضامن لخمسه، لأن عين المال الذي اشترى به هو وجب فيه الخمس، متعلق للخمس، فالبستان أيضا متعلق للخمس يكون، فإذا تلف يضمن الخمس، ولكن لا يجب تخميس ما يدفعه من الأرباح من أرباح السنوات اللاحقة، وإنما يدفعه خمسا مباشرة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.